الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأولين والآخرين وصاحب الشفاعة العظمى يوم الدين ثم أما بعد. ومن البدع والمخالفات الشرعية مصطلح أو هذه العبارة العادات والتقاليد الإسلامية. قال المصنف: إن الإسلام نفسه ليس عادات ولا تقاليد، وإنما هو وحي أوحى الله به إلى رسله وأنزل به كتبه، فإذا تقلده المسلمون ودأبوا على العمل به صار خلقا لهم وشأنا من شؤونهم. وكل مسلم يعلم أن الإسلام ليس نظما مستقى من عادات وتقاليد، لكن غلبت عليهم الكلمات الدارجة في الإذاعة والصحف والمجلات وفي وضع النظم واللوائح، فاستعملوها بحسن نية قاصدين منها الاستسلام للدين الإسلامي وأحكامه، وهذا قصد سليم يحمدون عليه، غير أنهم ينبغي لهم أن يتحروا في التعبير عن قصدهم عبارة واضحة الدلالة على ما قصدوا إليه، غير موهمة أن الإسلام جملة عادات وتقاليد سرنا عليها أو ورثناها عن أسلافنا المسلمين. ولا يكفي المسلم حسن النية حتى يضم إلى ذلك سلامة العبارة ووضوحها، وعلى ذلك لا ينبغي للمسلم أن يستعمل هذه العبارة وأمثالها من العبارات المهمة للخطأ باعتبار التشريع الإسلامي عادات وتقاليد، ولا يعفيه حسن النية من تبعات الألفاظ المهمة لمثل هذا الخطأ، مع إمكانه أن يسلك سبيلا آخر أحفظ للسانه وأبعد عن المآخذ والإيهام. إذا تسمع العبارة دي في وسائل الإعلام أو في الصحف والمجلات أو على ألسنة بعض الناس، يقول لك العادات والتقاليد الإسلامية، فالإسلام ليس عادات ولا تقاليد، وإنما هو وحي من الله عز وجل. إذا لا نقلد هؤلاء في مثل هذه العبارات، يعني أن نصف الإسلام بأنه عادات وتقاليد، لا، إنما العادات والتقاليد دي فيما بيننا أو فيما نفعله في يعني أفعالنا وفي أمورنا الدنيوية، أما أن يوصف الإسلام بأنه عادات وتقاليد هذا خطأ. أيضا من هذه الأخطاء، وهي مقولة خطيرة جدا وانتشرت في هذا الزمان، قول بعضهم: لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. قال: هذه المقولة علمنة مكشوفة، علمنة بالنسبة للعلمانية، مكشوفة نظير مناداتهم بفصل الدين عن الدولة، فهي نظرة إلحادية لإقصاء تحكيم الشرع الإسلامي المطهر عن كراسي الولاة والقضاء به بين الناس. فالسياسة العادلة على رسم الشريعة المطهرة مرتبطة بالدين ارتباط الروح بالبدن، سواء كانت في سياسة الوالي وتدبيره للحكم مع من ولاه الله عليهم، أم مع الكافرين من حربيين وذميين ومعاهدين. ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين وجدها جارية على إقامة العدل والسياسة في أمور الناس في دينهم ودنياهم، وهذا في السياسة الإسلامية العادلة لا في سياسة المكر والغدر ونقض العهود والخيانة والجور والظلم، فإن الإسلام منها براء. إذن هذه العبارة عبارة خطيرة جدا، يقول لك لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، يعني بعد الدين عن السياسة، وهذا أمر منكر عظيم، لأن الدين كله سياسة والسياسة جزء من الدين. أما نظام الحكم ونظام الخلافة وهذا النظام الذي حكم به الإسلام طوال القرون المتتالية، هذا ماذا يسمى؟ هذا سياسة، وهذه هي السياسة الشرعية. إذن هذه المقولة أصلا أراد بها أعداء الإسلام أن يبعدوا الإسلام عن الحكم، يقول لك الدين ده ملوش دعوة بالسياسة، ما للدين وما للسياسة. هذا من كلام العلمانيين الذين يبغضون الدين ويبغضون الإسلام ويكرهون الإسلام، يقولون لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. والعبارة دي انتشرت خصوصا في هذا الزمان بعدما يعني تدخل أو دخل هؤلاء الذين يعني زعموا أنهم يريدون الإصلاح عن طريق الحكم وعن طريق الكراسي، الذين يعني يسمون بالتيار الإسلامي أو الإسلاميين أو ما أو هكذا، فانتشرت هذه العبارات. وأراد خصوم أو أعداء الإسلام أن يبينوا أن الإسلام لا دخل له في السياسة حتى يبعدوا هؤلاء، وقولهم ما لكم أنتم مال السياسة، أنتم رجال دين وعلماء وبتوع دعوة، خليك في المنبر بتاعك، خليك في المسجد بتاعك، خليك في الدرس بتاعك، علم الناس الدين، ماليش دعوة بالسياسة. طبعا أرادوا بذلك إبطاء الإسلام نفسي عن إيه؟ عن الحكم، بغض النظر عن هؤلاء. فهذا أمر منكر وهذا خطر عظيم، وهذا من فكر العلمانيين الذين لا يريدون للإسلام أن تكون له قائمة وأن يكون له الحكم. وطالما أننا بعيدون كل البعد عن حكم الإسلام فلا صلاح للعباد أبدا مهما فعلوا ومهما يعني اجتهدوا في هذه القوانين وأرادوا الإصلاح، لن يكون الإصلاح إلا بتطبيق شرع الله عز وجل. مهما كان الإنسان الذي سيحكم أو الذي حكم، طالما أنه لن يطبق الشرع فلا صلاح للعباد. والمهم أن المسلمين يعني يلجؤون الله عز وجل ويركنون إلى هذا الشرع المطهر حتى يعيشون في أمن وسلام. أيضا من هذه الأخطاء قول بعض الناس ما رأي الدين في كذا، يعني واحد مثلا عايز يسأل واحد من المشايخ أو من أهل العلم أو كذا، يقول له إيه حكم الدين في كذا أو إيه رأي الدين في المسألة دي. قال هذا خطأ من وجهين: الأول أن الدين ليس له رأي أو ليس رأيا، الدين مش مجرد رأي، بل يقال ما حكم الدين، مش ما رأي الدين، ما حكم الدين في كذا. لأنه لو قلنا ما رأي الدين فإن هذا سيفهم منه أن لك أن تأخذ بهذا الرأي أو لا تأخذ. طالما أنه مجرد رأي يبقى إيه عجبك خذ به وما عجبكش سيبه، ما طالما أنه رأي. لكن الإسلام ليس رأيا، إنما هو حكم من الله عز وجل، هو شرع. الثاني: لو قيل لك ما رأي الدين ثم أجبت أنت فهذا ليس تعبيرا عن حكم الدين، لأنك قد تخطئ وقد تصيب فأنت لا تمثل الدين. يبقى حتى العالم ده يجيب لما واحد يسأل يقول له إيه حكم الدين في كذا ويجيب على أن هذا هو حكم الدين، قد يخطئ ويكون هذا ليس حكم الدين. إذن هذه العبارة خطأ. طب إيه الصح بتاعه؟ نقول له إيه؟ نقول ما حكم الدين في كذا، خلاص. والأفضل يعني ماذا يعني تقول في كذا وكذا، وينسب الكلام لنفسه ثم يقيم الأدلة عليه، ولا يقول هذا حكم الله، لأنك قد تخطئ ولا تصيب حكم الله عز وجل فتكون يعني قد نسبت لله عز وجل يعني الخطأ. من هذه الأمور أيضا كلمة حرية الفكر، ولك حرية الفكر وهي دعوة إلى حرية الاعتقاد. طبعا ذكر كلاما كثيرا، نذكر خلاصة هذا الكلام. قال: وخلاصة الجواب أن من اعتقد أنه يجوز لأحد أن يتدين بما شاء وأنه حر فيما يتدين به فإنه كافر بالله عز وجل، لأن الله تعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ويقول: إن الدين عند الله الإسلام. فلا يجوز لأحد أن يعتقد أن دينا سوى الإسلام جائز يجوز للإنسان أن يتعبد به، بل إذا اعتقد هذا فقد صرح أهل العلم بأنه كافر كفرا مخرجا عن الملة. اللي يعتقد أنه في دين صحيح غير الإسلام هذا كافر، يعني يقول لك أنه في دين صحيح غير الإسلام ومن تدين به لله فإنه على دين حق ويدخل الجنة غير الإسلام هذا كافر. فكل يعني هذه الأديان التي هي موجودة في زماننا أديان باطلة، وإن كان أصلها يعني له كتب سماوية، كما عند النصارى عندهم هذا الإنجيل لكنه محرف، ليس هو الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام. اليهود أنزلت التوراة على موسى عليه السلام، والآن التوراة محرفة التي عند اليهود. ثم إن الإسلام قد جاء وهدم ما قبله، والقرآن جاء ونسخ ما قبله من الرسالات. فمن اعتقد أن اليهود دينهم حق وأن النصارى دينهم حق فهذا والعياذ بالله إن كان جاهلا فيعلم ويعرف أن هذا لا يجوز، بل من اعتقد ذلك كفر بالله. أما إن كان يعلم أنه لا دين حق إلا الإسلام ويعرف الآيات هذه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، إن الدين عند الله الإسلام، ثم يقول أيوة نعم هؤلاء أصحاب ديانات سماوية وأهل كتاب وهم يعني ليسوا كفارا، فهذا والعياذ بالله يكفر بالله. أيضا من هذه الأخطاء أو المصطلحات الخاطئة يقولون فكر الإسلام أو الفكر الإسلام. قال كلمة فكر الإسلام من الألفاظ التي يحذر عنها، إذ مقتضاها أننا جعلنا الإسلام عبارة عن أفكار قابلة للأخذ والرد، وهذا خطر عظيم أدخله علينا أعداء الإسلام من حيث لا نشعر. أما مفكر إسلامي فلا أعلم فيه بأسا، لأنه وصف للرجل المسلم، والرجل المسلم يكون مفكرا. ده من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يبقى أنا ممكن أقول مفكر إسلامي، أصف واحد من المسلمين أنه مفكر، مفكر إسلامي ما فيهاش حاجة، لكن أقول الفكر الإسلامي هذا خطأ، لأنه أنت جعلت الإسلام ده عبارة عن أفكار من أفكار البشر، وهذا خطأ، لأن الإسلام ليس مجرد أفكار وإنما هو وحي من الله عز وجل. بعض الناس أيضا يقول هذه العبارة وهي خطأ، يحلف على شبهة يقول لك علي الحرام من ديني، أو علي الحرام من بيتي، أو علي الحرام مثلا من كذا. قال هذا حلف بغير الله، والحلف بغير الله شرك كما تقدم، بل قد يقصد البعض بقسمه هذا أن دينه عليه حرام في هذه الحالة، وتلك أبشع من سابقتها وأشنع. يعني لو كان يقصد أنه بيقول عليه الحرام من ديني، يعني يبقى ديني ده يبقى عليه حرام، دي مصيبة كبيرة، يبقى هو بيتبرأ من الدين كذا، يبقى الدين ده ما يقول لك حرام يعني إيه الدين ده حتى ما يلزمنيش لو حصل كذا، هذا أمر خطير جدا. فينبغي أن نقلع عن هذه الألفاظ، وتسمع هذه الألفاظ من كثير من الناس يقول لك عليه حرام من كذا. أيضا بعض الناس يقولون عن شخص من الناس يقول لك فلان المثل الأعلى في كذا، أو فلان له المثل الأعلى على الإطلاق. قال هذا لا يجوز على سبيل الإطلاق إلا لله سبحانه وتعالى، فهو الذي له المثل الأعلى. وأما إذا قال فلان المثل الأعلى في كذا يقيد الأمر، يعني فلان ده المثل الأعلى في الأخلاق، أو فلان مثل الأعلى في الصبر، فلان مثل في يعني الكرم، يقيد هذا الأمر، فهذا لا بأس به ولا شيء فيه. أما أن يقول فلان ده هو المثل الأعلى على الإطلاق، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. أيضا من هذه الألفاظ الخاطئة قول بعض الناس شاءت قدرة الله، يقول لك شاءت قدرة الله عز وجل. لا يصح أن نقول شاءت قدرة الله، لأن المشيئة إرادة، والقدرة معنى، والمعنى لا إرادة له، وإنما الإرادة للمريد، المريد هو الذي له إرادة، والمشيئة للشاء، ولكننا نقول اقتضت حكمة الله كذا وكذا، أو نقول عن الشيء إذا وقع هذه قدرة الله، كما نقول هذا خلق الله. وأما إضافة أمر يقتضي الفعل الاختياري إلى القدرة فإن هذا لا يجوز. يبقى هذه العبارة خاطئة، رغم أنه ظاهرها أنه بينسب الأشياء لقدرة الله، يقول لك شاءت قدرة الله، لكن القدرة نفسها لا مشيئة لها، إنما تقول شاء الله عز وجل، أو اقتضت قدرة الله عز وجل كذا، لكن لا تقول شاءت قدرة الله لأنها ليس لها مشيئة. مثلها قول بعضهم شاءت الظروف أو شاءت الأقدار، بعض الناس برضو يقول لك شاء في الأقدار أو شاء القدر. فقال هذا قول شاء في الأقدار وشاء في الظروف ألفاظ منكرة، لأن الظروف جمع ظرف وهو الزمن، والزمن لا مشيئة له، وكذلك الأقدار جمع قدر، والقدر لا مشيئة له، وإنما الذي يشاء هو الله عز وجل. نعم لو قال الإنسان اقتضى قدر الله كذا وكذا فلا بأس به، يبقى لو قلت اخر الدرس الذي بعده في عباره اخرى بغير ذي، فيقول لو قال الانسان اقتضى قدر الله كذا وكذا فلا باس به، يعني لو قلت اقتضى قدر الله عز وجل كذا وكذا هذا جائز، لكن شاء القدر لا. أما المشيئة فلا يجوز أن تضاف للأقدار، لأن المشيئة هي الإرادة ولا إرادة للوصف، إنما الإرادة للموصوف. يبقى هذه عبارة يقول بعض الناس بحسن نية أن الأقدار شاءت كذا وكذا، لكن هذا خطأ، لأن الذي يشاء هو الله عز وجل. أيضا من هذه الأخطاء عبارة بعض الناس يقولون بفضل فلان تغير هذا الأمر، أو بجهدي صار كذا، يقول لك بفلان أو لولا فلان حصل كذا، أو بجهدي صار كذا. هذه العبارة صحيحة إذا كان للمذكور أثر في حصوله، يعني لو كان اللي أنت ذكرت فعلا هو السبب في هذا الأمر، سبب يعني حقيقي في حصول الأمر، هذا صحيح، فإن الإنسان له الفضل على أخيه إذا أحسن إليه. فإذا كان الإنسان في هذا الأمر أثر حقيقي فلا بأس أن يقال هذا بفضل فلان أو بجهود فلان وما أشبه ذلك، لأن إضافة الشيء إلى السبب المعلوم جائز شرعا وحسا. ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عمه أبي طالب لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، وكان أبو طالب يعذب في جهنم في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه وهو أهون أهل النار عذابا. يعني أبو طالب ده عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان كافرا، لكن كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، كان يحميه من أذى المشركين، ومات على الكفر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شفع في أبي طالب أنه لا يكون في الدرك الأسفل من النار، بل هو في أعلى طبقات النار من فوق. في بعض الروايات قال في أخمص قدميه جمرتان من نار، يعني واقف على جمرتين من نار يغلي منهما دماغه، وذا أقل واحد عذاب في النار، واقف على جمرتين من نار يغلي منهما دماغه وهو يظن أنه أشد الناس عذابا في النار وهو أهون أهل النار عذابا. فهذا كان بسبب النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعته فيه، إذن هذا سبب حقيقي. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أنا، لولا أنا، ونسب الكلام لنفسه، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي شفع فيه وهو سبب حقيقي. أما إذا أضاف الشيء إلى السبب وليس بصحيح فإن هذا لا يجوز، وقد يكون شركا، كما لو أضاف حدوث أمر لا يحدث إلا الله إلى أحد من المخلوقين، أو أضاف شيء إلى أحد من الأموات أنه الذي جلبه له، فإن هذا من الشرك في الربوبية. أيضا من هذه الأخطاء قول بعضهم يعني بالصدفة، أو كلمة صدفة، قال إذا كانت تطلق على فعل الله تعالى لا يجوز، الأشياء اللي قدرها رب سبحانه وتعالى لا يجوز أن تقول صدفة، أنه حصل كذا في الكون صدفة، حصل للكسوف ده صدفة مثلا، أو الجو ده الجو هذا حرارة شديدة، الجو يعني موت حرارة شديدة بإيه يعني بالصدفة، هذا لا يجوز، لأن هذا قدره الله عز وجل. وهو أن الله سبحانه وتعالى لا تقع هذه الأشياء بالنسبة إليه صدفة أبدا، ولكن النسبة أو بالنسبة لي أنا وأنت نتقابل مثلا بدون ميعاد وبدون شعور وبدون مقدمات، فهذا يقال له صدفة. يعني ممكن تقول أن قابلت فلان مثلا في الحتة الفلانية صدفة، ممكن، لكن الأشياء التي يعني قدرها الله عز وجل لا يقال لها صدفة. أيضا من هذه الأخطاء احتجاج بعض الناس إذا نهي عن أمر مخالف للشريعة أو الآداب الإسلامية بقوله الناس يفعلون كذا، يعني مثلا واحد يقول بالحج دي حرام، يقول لك ما الناس كلها تعملها، واحد مثلا عايز يجيب قرض من البنك، والقرض من البنك بالربا، وهيوقع في كبيرة من الكبائر اللي هي الربا، تيجي تقول له لا القرض حرام وده ربا ولا يجوز، ويوديك يعني والعياذ بالله وترهب وتخوفه، يقول لك يعني ما الناس كلها تعمل كذا، يعني جات علينا؟ لا، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. فلا يجوز ان يعني يتحجج الناس بافعال الناس، ان يعني يتحجج الانسان بافعال الناس، كما قال تعالى وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يبقى ما تغركش الكثره بتاعت الناس، لا يغرنك كثره الهالكين، يعني مش كل الناس هتعمل الحرام يبقى سهل عليك انك تعمل. لا، أيضا قول بعضهم وهذه موجودة إلى الآن، بعضها يقول لإنسان إذا تزوج يهنئه بهذه التهنئة، يقول بالرفاء والبنين، أو بالرفاء والبنين، هذه تهنئة أهل الجاهلية. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الذي أرى أن هذا عدول عما جاء به السنة في التهنئة بالزواج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رص إنسانا تزوج قال له: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. فلا ينبغي للإنسان العدول عما جاء به السنة إلى ما كان الناس عليه في الجاهلية. يبقى كلمة بالرفاء والبنين دي من عادات الجاهلية أو من تهنئة أهل الجاهلية. وعلى هذا فنقول: لمن رفض متزوجا بهذه العبارة بالرفاء والبنين فقد أخطأت حين عدلت عما جاءت به السنة إلى ما كان عليه أهل الجاهلية. أيضا نسمع عن بعض الناس هذه العبارة، يقول لك فلان بياكل رز مع الملائكة، يعني معناها ده نايم وسابع ايه؟ سابع نوم. هذا قول لا يجوز من وجهين: الأول أنه قول بلا علم، قول بلا علم، لأنه يقول يفتر على الله كذب، يقول مين أدرك أن الملائكة هتاكل أصلا فضلا عنها هتاكل ليه يعني رز ولا غيره. الثاني أنه وصف للملائكة بالأكل، ومن المعلوم أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، وكذلك هم لا يحتاجون لطعام البشر وشرابهم، فقد أخبرنا الله أن الملائكة جاءوا إبراهيم عليه السلام في صورة بشر فقدم لهم الطعام فلم تمتد أيديهم إليه فأوجس منهم خيفة، فكشفوا له عن حقيقتهم فزال خوفه واستغرابه. إبراهيم عليه السلام لما جاءوا الملائكة في صورة بشر فكرهم ضيوف، نزلوا عنده ضيوف، راح ذبحهم ذبيحة وشوالهم الذبيحة دي وبتاعه وحطها قدامهم وما رضيش يأكل فخاف منهم، فكشفوا له حقيقتهم أنهم ملائكة فزال خوفه واستغرابه. قال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. إذن هذه عبارة خاطئة، يقول لك فلان عاكل رز مع الملائكة، هذا كذب على الله وكذب على الملائكة، الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، فهذا من الخطأ. قول بعض الناس ودين يسمعوا لما واحد يموت وعايزين مثلا ايه يعرف الناس انه فلان مات عشان يحضر الجنازة بتاعته، قول بعض الناس إذا مات شخص: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. بعض الناس يجي يعلن عن وفاة واحد مات عشان ايه الناس تشيع جنازته ويصلوا عليه والكلام ده، يروح جاي للآيتين دول يقول لك ايه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي توفي فلان الفلان. انت كده معناها انك انت جزمت بانه ايه انه من اهل الجنة، وش ورانا احنا اللي عرفنا هذا جزم لا يعني علم عندنا به، الله عز وجل هو الذي يعلم. فهذا وضع للآيات في غير موضعها، إنما هو فقط يعلم الناس قول فلان توفي اليوم وتشيع الجنازة مثلا الساعة كذا حتى يحضر الناس، هذا لا بأس به، لكن أن يذكر بعض هذه الآيات هذا لا يجوز. أيضا من هذه العبارات الخطأ قول بعض الناس عند الإخبار بموت أحد يقول لك ربنا إيه افتكره، لما واحد يموت بعض الناس يقول لك ربنا افتكره، هذا خطأ، معناه أن ربنا كان ناسي وبعدين افتكر تذكر، هذا خطأ لا يجوز. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا كان مراده بذلك أن الله تذكر ثم أماته فهذه كلمة كفر. شوف العبارة خطيرة جدا، هذه كلمة كفر، لأنه يقتضي أن الله عز وجل ينسى، والله سبحانه وتعالى لا ينسى، كما قال موسى عليه السلام لمن سأله لما سأله فرعون: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فإذا كان هذا هو قصد المجيب وكان يعلم ويدري معنى ما يقول فهذا كفر، لو عارف أن الكلمة دي كفر وعارف أنها لا تجوز في حق الله وقالها بهذا أمر خطير كفر. أما إذا كان جاهلا معرفش ولا يدري ويريد بقوله أن الله افتكره يعني أخذه فقط، يعني هو عايز يقول ربنا أخذه يعني مات، فهذا لا يكفر، يعني العبارة بهذا الأمر لا تكون كفرا لأنه جاهل لا يعرف، أو هو عايز يقول أنه إيه يعني مات فقط، لكن لا يعني يتوهم أن ربنا ينسى أو لا يعني يعتقد ذلك. لكن يجب أن يطهر لسانه عن هذا الكلام، لأنه كلام موهم لنقص رب العالمين عز وجل، ويجيب بقوله توفاه الله أو نحو ذلك. أيضا من هذه الأخطاء برضو بعض الناس يقول لك يا فلان المتوفي، خلاص المتوفي، هذا خطأ، لأن المتوفي هو الله. إنما فلان يقول فلان المتوفى، المتوفى مش المتوفي، قول القائل فلان المتوفي خطأ، لأن المتوفي بكسر الفاء اسم فاعل وهو الله تعالى. قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، والمتوفى بفتح الفاء اسم مفعول وهو الميت، وهو الذي وقعت عليه الوفاة. يبقى لما تقول إيه فلان المتوفى مش المتوفي. أيضا قول بعضهم عن الميت دفن في مثواه الأخير، هذه عبارة منكرة. قول القائل دفن في مثواه الأخير حرام ولا يجوز، لأنك إذا قلت في مثواه الأخير فمقتضاه أن القبر آخر شيء له، وهذا يتضمن إنكار البعث، يتضمن إنكار البعث يوم القيامة. ومن المعلوم لعامة المسلمين أن القبر ليس آخر شيء إلا عند الذين لا يؤمنون باليوم الآخر، فالقبر آخر شيء عندهم اللي هم جماعة الناس بالبعث، آخر حاجة عندهم الموت وخلاص. أما المسلم فليس آخر شيء عنده القبر. وقد سمع أعرابي رجلا يقرأ قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال والله ما الزائر بمقيم، لأن الذي يزور يمشي فلا بد من البعث. يعني ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، دي مش في الأحياء، من بعض الناس يعني يظن أنه ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر للزيارة للأحياء أنه يروح يزور المقابر، لا، ألهاكم التكاثر، تكاثر في الأموال وتكاثر في الأولاد والأشياء دي، حتى زرتم المقابر يعني حتى متم ودفنتم زرتم المقابر، تعبر بالزيارة لأنك أنت في القبر مش دائم على طول، لا، فهي حياة مؤقتة وبعدين تصحى من الموت وبعدين تروح للحساب يوم القيامة، وإما الجنة وإما النار. فيعني هذه عبارة منكرة، إذا لا يجوز أن يقول الإنسان فلان دفن في مثواه الأخير، لأن المثوى الأخير هو إما الجنة وإما النار، فهذه العبارة تتضمن إنكار البعث يوم القيامة. ونكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله عز وجل في الدروس القادمة. نسأل الحق سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله، والله تعالى أعلم.